بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. يا رب اجعلنا مستحقين كل بشكر. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا اعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. أمين. كل سنة وأنتم طيبين جميعا. إحنا في أعياد جميلة مقدسة، وهي بداية تنفيذ الرب لوعده بالخلاص للبشرية كلها، وده بدأ بالبشارة. احنا النهاردة او هذه الايام بنحتفل بعيد الميلاد المجيد والاعياد اللي بعده. عاوز النهاردة بنعمة المسيح على قد ما نقدر يعني نلخص اول 40 يوم في حياة الرب يسوع المسيح على الارض. طبعا احنا عرفنا موضوع البشارة، وعرفنا كيف قبلت العذراء أم النور مسألة الحبل الإلهي البتولي بتسليم كامل وطاعة كاملة لإرادة الله ومشيئته في حياتها. وشفنا أيضا في شهر كياك زيارتها لأليصابات وقعدتها 3 شهور تخدمها، وشفنا في آخر 3 شهور ميلاد يوحنا المعمدان. بعد كده جاء مخلص العالم وظهر في الجسد، والقديس بولس الرسول يقول لتيموثاوس تلميذه: وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. كون ان الله ظهر في الجسد دي حاجة تفوق ادراك البشر. ازاي الله الكامل في كل شيء اللي ملوش بداية ولا نهاية، الاله الحق من الاله الحق، يقبل ان يحل في جسد؟ طبعا النقطة دي هي نقطة جوهرية جدا في إيماننا المسيحي. إزاي الله يقبل أن يأخذ جسدا بشريا؟ لكن الحل بتاعها يرجع إلى أنه الله وجد أن الطريقة الوحيدة لخلاص البشرية إن هو يأخذ جسد الخطية بدون الخطية. وعشان كده الرب يسوع المسيح شاء أن يولد من عذراء لكي لا يرث الخطية الجدية، وبالتالي ولد بدون زرع بشر، وولد أيضا بدون الخطية، وقال: من منكم يبكتني على خطية؟ وعلشان انه ولد بدون خطية، اذن الموت ملوش سلطان عليه، لان اجرة الخطية هي الموت. لكن لان المسيح لم يخطئ، اذن المسيح لم يكن يسري عليه حكم الموت، وهو يشمل حاجتين: الموت الجسدي والموت الروحي بالانفصال عن الله. وبين انه هو الله المتجسد، يبقى طبعا مش هينفصل عن نفسه بالتأكيد. وعلشان كده طبعا لم يكن قابلا للموت، ولكنه قبل الموت بإرادته وحده ومسرة أبيه والروح القدس. زي ما بنقول قبل الموت لأجلنا، وأمات هذا الجسد اللي أخده من العذراء مريم، فدفع ثمن موت الإنسان، وقام في اليوم الثالث وصعد بعد 40 يوم، وأسس الكنيسة بالروح القدس بعد 10 أيام. عايزين نتكلم باختصار كده في يعني أهم الأحداث اللي حصلت في 40 يوم الأولى من ميلاد المسيح. طبعا ولد المسيح ولم يجد مكانا في المنزل أو في الإن زي ما بيتقال بالإنجليزي، وإن هنا يعني معناها أوتيل أو حاجة، فلم يجد مكانا نظرا للاكتتاب اللي كان معمول وازدحام بيت لحم تماما، فلم يجد مكان علشان يولد فيه إلا مذود البقر الذي ولد فيه بالتضاع عجيب جدا. ميلاد المسيح في مذود يحمل علامة روحية مهمة جدا، وهي استعداده أن يولد في قلب أي إنسان مهما كان هذا الإنسان، إذا قبل الإنسان أن يحل الله فيه. بالك من النقطة دي، يعني صاحب المذود قدم المذود للعائلة المقدسة وبالذات للست العذراء لكي تولد فيه. إذن فيه إرادة بشرية أن يحل الرب يسوع المسيح في المذود بتاعه، وبالتالي ينطبق علينا نفس الإرادة. إذا البشرية قبلت أن يولد المسيح فيها، على طول المسيح بيولد فيها. نقطة تانية، إنه من ناحية ناسوته ولد في مذود، ومن ناحية لاهوته ولد بدون خطية، ومن ناحية مركزه الإلهي كإله صاحبته الملائكة، ملأت المكان الذي كان فيه المذود الذي ولد فيه الرب يسوع. وذهبت الملائكة، وده النقطة الثانية، ذهبت الملائكة إلى الرعاة وبشروهم. فالميلاد كان بإرادة الآب والابن والروح القدس، والابن هو الوحيد اللي ممكن يتجسد لأنه هو اللوغوس، الكلمة الناطقة أو كلمة الله الناطقة أو نطق الله، نطق الله الحي. هناك أيضا ظهور إلهي مهم قوي تم على فم الملائكة لما راحوا للرعاة وبشروهم بالميلاد العجيب. صار صوت من السماء من الملائكة مسبحين قائلين: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المصر. ومن هنا جت علامة الصليب، المجد لله في الأعالي الآب، وعلى الأرض السلام الابن، وبالناس المسرة الروح القدس. ففي الميلاد ظهر اتضاع الرب المجد الذي هو وديع ومتواضع القلب من أول دقيقة في المزود، ولكن هذا لم يمنع الملائكة، بل بالعكس، ده الملائكة شافوا هذا الإله، الإله المتجسد في التضاع العجيب، فاحتاط حوطوا المزود وراحوا للملائكة، آسف، وراحوا للرعاة وبشروهم بميلاده العجيب، فأتوا ونظروا. الحدث الثاني، وده مهم قوي برضو نسلط الضوء عليه شوية، وهو بعد 8 أيام من الميلاد المجيد. المسيح يسوع الذي وضع الناموس وأسس الناموس هو أول من أتم الناموس على أكمل وجه، على أكمل وجه. في كل أيام حياته على الأرض لم يكسر الناموس بتاع موسى. لكن الختان الحقيقة ما هوش من أيام موسى النبي. وكلمة ختان في الأدب اليوناني القديم معناها يقطع دائريا أو يحز دائريا للقطع، وكانوا بيستخدموها كمان في تقليم العنب، ويمكن لذلك الله مثل أو شبه نفسه بالكرمة الحقيقية ونحن الأغصان. طبعا الآب يقلم الأغصان علشان تأتي بثمر أكثر، ودي إشارة ما هيش مباشرة إلى عملية الختان الروحي. الروحي في واحد اسمه سترايبو قال إن الختان ده عادة يهودية مأخوذة من مصر، ولكن الكلام ده مش صح، لأنه لما تقرأ الأصحاح الخامس من يشوع يقول إن الختان من تبقى من شعب إسرائيل قبل عبور الأردن كان لرفع عار مصر عن الشعب. إذن الختان كان موجود حتى قبل ما شعب حتى ما قبل ما يعقوب يجي ويسكن في مصر لما يوسف ابنه جابه. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، تعال بقى في الختان في العهد القديم. العهد القديم، ودي النقطة اللي صححها الرب يسوع نفسه، قال لهم إن الختان لم يكن من موسى لكن من الآباء، يعني من إبراهيم. بيقول إيه في تكوين 17؟ وقال الله لإبراهيم: وأما أنت فتحفظ عهدي أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم، هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك، يختن منكم كل ذكر فتختتنون في لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بيني وبينكم، ابن 8 أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم، وليد البيت والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك يختن ختانا وليد بيتك والمبتاع بفضتك، فيكون عهدي في لحمكم إلى الأبد، يعني عهدا أبديا. وأما الذكر الأغلف الذي لا يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبه، إنه قد نكث عهدي. الله رأى أن يكون في علامة في جسد الإنسان، هذه العلامة تحمل الموت والحياة، يقطع جزء من لحم الإنسان ويلقى فيموت، يموت وباقي الجسد يحيى، وهذا عهد مع الله. إذن الختان أساسه إنه بدء العلاقة مع الله أو إقامة عهد أبدي أبدي مع الله. كل إنسان يختن يكون قد نفذ عهدا طلبه الرب، عهد الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعد. يبقى إذن نقدر نقول إنه الختان كان علامة عهد شخصي على مستوى العلاقة الداخلية غير المنظورة بين الله وبين كل فرد في شعب الله، فسمي عهد الختان. تلاقيها على فم لوقا الطبيب في أعمال الرسل 7-8 يقول أنه كان عهد الختان، مش طقس الختان، لا، عهد الختام. يعني واحد من الآباء بيقول حاجة لطيفة برضو قلتها الصبح، إنه الشجر كان يختن بطريقة غريبة جدا. يعني يقول مثلا، يقول إن الشجرة المغروسة زي ما قال في لاويين 19: متى دخلتم الأرض وغرستم كل شجرة للطعام تحسبون ثمرها أو غرلتها. يعني إيه؟ يعني لمدة قد إيه؟ 3 سنين تكون لكم غلفاء لا يؤكل منها. 3 سنين تبقى الشجرة غلفاء ما يتاكلش منها، وفي السنة الرابعة يكون كل ثمرها قدسا لتمجيد الرب، برضو ما تاكلش منها، تقدمها لربنا. كويس. وبعد كده في السنة الخامسة تأكلون ثمرها لتزيد لكم غلتها، أنا الرب إلهكم. إذا كان نظام إن الشجرة تقعد 3 سنين، ثمر اللي يطلع منها رديء ما يتاكلش، السنة الرابعة تقدم للرب، والسنة الخامسة الإنسان يأكل. حتى الأشجار كان فيها ما يسمى بالإيه؟ بالختان. المعنى هنا طبعا بينصب على تحويل الشجرة من غرس أرضي. فاكرين لما آدم وحواء غلطوا، قال له: يا آدم لأنك أكلت من هذه الشجرة ملعونة الأرض بسبب، شوكا وحسكا تنبت لك. فعشان يختنها عمل النظام ده اللي قاله في لاويين 19. يبقى احنا نتحول من غرس أرضي إلى غرس سماوي مقدس حلت عليه البركة. وواحد من الآباء حتى بيتأمل تأمل لطيف، بيقول كأنه جحد للشيطان تماما، ثم يعقبه المعمودية المقدسة اللي بتنقل الخليقة من معسكر الشيطان إلى معسكر الله، من التبعية للشيطان إلى التبعية لله، من أولاد إبليس إلى أولاد الله. حصل حادثة كده في خروج 4، إنه هما لما ربنا قال لموسى يروح بقى أرض مصر، هما ماشيين في السكة اقتحم ملاك الرب موسى. فحصل حاجة عجيبة، إن صفورة مرات موسى انتبهت انه ابنهم البكر لم يختن، فجت بسرعة وعملت الطقس ده. عملت ايه؟ ختنت الولد بسرعة. يقول فتنحى ملاك الرب، يعني الملاك خلاص ساب موسى، وكأن صفورة صححت وضع كان يجب أن يفحص أو كان يجب أن يؤدى، وهو عهد الختان اللي كان لازم موسى يعمله لابنه البكر. دي تلاقيها في سفر الخروج آية 26، يقول إيه؟ علشان تمنع عن ابنها الهلاك، دم ختانته على رجليه، يعني زي القائمتين والكعتبة العليا، علامة على التصاقه بالرب. يقول إيه؟ يقول إيه؟ فانفك عنه، حينئذ قالت: عريس دم لي من أجل الختان. عريس دم لي من أجل الختان. وهنا ألاحظ حاجة، إن إحنا بنستخدم العريس، بنستخدم مكانه الختن. في الخدمة الأولى من صلاة نصف الليل، في الطلبة، أول طلبة نقول: ها هو ذا الختن يأتي في نصف الليل. وكأن الختان يمثل العريس الذي يبدأ حياة طاهرة مقدسة في سر الزيجة. أو نقول أن الختن بقى علامة علاقة روحية زوجية بين الله وبين الإنسان، ويحلو لله جدا أن يسمي نفسه إيه؟ عريس، ويقول مثل فرح العريس بعروسه هكذا يفرح بك إلهك، هكذا يفرح بك إلهك. في أواخر العصر اليهودي بقى الختانة الجسدية بقت يعني قاصرة على مفهوم الدخول في شعب الله، كأنه ربنا اختاره وتزوجه لنفسه كابن بكر وخلاص. واقترب الختان بالاسم الجديد اللي هو يكون مطابقا لاسم أحد أفراد الأسرة، ودي نلاحظها لما يوحنا اتولد كانوا الناس عايزين يسموه باسم أبو زكريا بحسب الشريعة بحسب الشرع يعني والمألوف والمعروف، لكن اليصابات قالت اسمه يوحنا، وزكريا كتب اسمه يوحنا وقالوا لهم ما حدش عندكم في العشيرة بتاعتكم اسمه يوحنا، قالوا لهم ده هو ده الاسم اللي ايه اللي ربنا اختار. نقطة اللي بعد كده ان دخول الفصح في شريعة موسى بقى، لما جه موسى و الختان بقى يعني له خاصية أو معنى روحي عميق ارتبط بالفصح. ارتبط بالفصح ازاي؟ لما موسى راح أرض مصر يبدو انهم وهم في أرض مصر ما اهتموش قوي بشريعة الختان، يبدو كده. وحتى لو ما كانش بعد أو قبل الضربة العشرة، بعد 9 ضربات اللي ربنا ضرب بيهم أرض مصر عشان فرعون يطلق بني إسرائيل بقيادة موسى، أمر الرب أمر الرب موسى بأنه يجدد أو لا يسمح لإنسان، لا يسمح لإنسان مش مختون إنه يأكل من فصح أو خروف الفصح اللي عملوه آخر ليلة قبل ما فرعون يطلق الشعب ليذهب إلى البرية عبر البحر الأحمر. إذن هنا ابتدى الختان ياخد صورة طقسية يعني بحتة ومهمة جدا، إنه لا يستطيع إنسان أن يأكل من خروف الفصح ما لم يكن مختونا. هل الشريعة دي فضلت ماشية معنا؟ طبعا طبعا فضلت ماشية معنا لغاية النهاردة. لا يستطيع إنسان أن يتناول من جسد المسيح ودمه إن لم يكن قد اعتمد بمعمودية الماء والروح. النقطة اللي بعد كده علشان يعني وقتنا وكده، ما هي المعاني الروحية للختان؟ معاني الروحية للختان تشمل ختان الحواس. المعنى الروحي للختان مهم جدا انه يشمل ختان الحواس. نبتدي بالايه؟ نبتدي بالكلام بالشفتين. الختان ما كانش يعني يقتصر في معناه على اعضاء في الانسان، لا، احنا نسمع موسى وهو بيتحاور مع ربنا لما ربنا قال له روح الى فرعون وقول له الكلام اللي انا هقوله لك ده، قول له الكلام اللي انا هقوله لك ده. فقال له ايه؟ قال له كيف يسمعني فرعون وانا اغلى في الشفتين؟ أعلى في الشفتين يعني غير مختون الشفتين، يعني شفايفه مش طاهرة، مش كويسة، كأنها نجسة. تلاقيها في خروج 6. فربنا طبعا رد عليه وكرر الكلمة دي موسى في آية 12 وآية 30. ربنا رد عليه قال له روح كلم فرعون بالكلام اللي أنا هقولك عليه. وهنا بقى نفهم المعنى الروحي للمختون وغير المختون. الإنسان المختون روحيا هو الذي يتكلم بحسب إرادة الله في حياته. الإنسان المختون روحيا هو الإنسان الذي يحرص أن يكون كلامه بحسب مشيئة الله في حياته، وبحسب الوصية، وبحسب رغبة ربنا إن الإنسان يكون له لسان طاهر ومقدس ويتكلم بكلام الله، بحسب كلام الله. فلما قال له روح وقول الكلام اللي أنا هقوله لك، هنا بقى انتفى منه كلمة غلفة الشفتين. وهنا ده معنى روحي بقى، إن الإنسان الأغلف في شفتيه هو الإنسان اللي سايب لسانه يتكلم زي ما هو عايز، يحكم على الناس، يقول الخطايا المعروفة، الشتيمة والكذب والأباحة والنرفزة والغضب يعني والألفاظ الجارحة والشدة، يعني مع أن ربنا بيقول سوف تعطونا حسابا عن كل كلمة بطالة تخرج من أفواهكم. ختان الشفتين أو نقول الشفتين المختونتين بسكين النعمة هي الشفايف الطاهرة النقية. الإنسان الذي يسعى للصلح مع كل أحد، الإنسان الذي يسامح، الإنسان الذي يشتم فيبارك، يضطهد فيحتمل، يفترى عليه فيعز، الإنسان اللي بينفذ أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. ختانة الشفتين معناها أن شفايفنا خلاص اتقطع منها وترمى ومات الحتة اللي بتخلينا نتكلم ليس كما يريد الله لينا في حياتنا. هل في أنبياء تانيين اتكلموا عن غلفة الشفتين؟ في أشعياء النبي في وقت من الأوقات قال آية رائعة، قال إيه؟ قلت ويل لي ويل لي إني قد هلكت لأني إنسان نجس الشفتين، يعني مش مختون، وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد أبصرت رأت الملك رب الجنود. يعمل إيه ربنا عشان يختنه؟ الفطار إلي واحد من السيرافيم وبيده جمرة قد أخذها بملقط من على المذبح ومس بها فمي وقال إن هذه قد مست شفتيك فانتزع إثمك وكفر عن خطيئتك. انتزع إثمك يعني أنا اللي شلت الإثم ده، مش أنت اللي شلته، أنا اللي نظفته، أنا اللي طهرت لسانك. وكفر عن خطيئتك يعني أنا اللي دفعت التمن بتاع خطيئتك. أرميا النبي يقول نفس المعنى، من أكلمهم وأنذرهم فيسمعوا؟ ها إن أذنهم غلفاء، يعني غلفاء يعني مش مختونة، فلا يقدرون أن يصغوا، ها إن كلمة الرب صارت لهم عارا لا يسرون بها. اتنقل من غلفة الشفتين إلى غلفة الودان. أنا بقول لك يعني الحواس المختونة تشمل الشفايف والودان وبقية الحواس كلها. ففي غلفة الأذان أرميا يقول مش سمعني ليه؟ الودانهم مش مختونة، يعني ودانهم مش طاهرة، يعني ودانهم مش نقية، سايب ودانه يسمع أي كلام، كلام نميمة ماشي، كلام اغتياب ماشي، كلام قبيح ماشي، أغاني العالم النجسة ماشي، يعني حاجات كده، مش كده ولا إيه؟ غلفة الأذان معناها أن يترك الإنسان ودانه تسمع كل شيء، مع أن المسيح يقول لتلاميذه: أما أنتم فطوبى لكم لأنكم أن رأيتم وأنكم إيه سمعتم. بيقول لهم: أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترونه وأن يسمعوا ما أنتم تسمعونه، أما أنتم فطوبى لكم لأنكم ترون، طوبى لكم لأنكم ترون، وطوبى لكم لأنكم تسمعون. كل ده بنقوله قبل ما نقرأ الإنجيل ونسمع الإنجيل المقدس في كل قداس: أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر، ولآذانكم لأنها تسمع. هنا وأقول غلفة العينين، يا سلام على غلفة العينين دي، يعني الإنسان الطاهر عينيه طاهرة، ما يسيبش عينيه تبص في أي منظر من مناظر العالم المعثرة، وإن دخل فيها أي عثرة يغسلها بسرعة بالدموع، زي أي عفرة كده تيجي في ودنك في عينك، تبص تلاقي العفرة دي راحت، الدموع على طول تذرف غصب عنك، وتفضل تطرف بجفونك كده لغاية لما تطرد العفرة دي من عينك. بنفس الطريقة المادية في أيضا الطريقة الروحية، أنك بدموع توبتك وعينيك تغسل عينيك وتتطهر عينيك، اللي يقول عنها العريس للعروس في سفر الرؤيا في سفر النشيد الأناشيد: حولي عينيك عني لأنهما قد غلبتاني. عينين طهرة زي عينين العذراء اللي بنسميها الحمامة الحسنة، اللي عينيها إيه؟ طهرة ومقدسة. غلفة الأذان، غلفة الشفاة، غلفة العينين بالإجماع، غلفة القلب، غلفة القلب. شوف أرميا يقول إيه: اختتنوا للرب، أرميا 4:4، اختتنوا للرب. فالختان ده للرب، دي شريعة ربنا طلبها للإنسان، بس مش قصد ربنا المعنى الحرفي للختان خالص، لكن قصد ربنا المعنى الروحي للختان. فيقول أرميا: اختتنوا للرب وانزعوا غرل قلوبكم يا رجال يهودا وسكان أورشليم، لئلا يخرج كنار غيظي. يبقى في قلوب مش مختونة. أيوه، النهاردة استفانوس الشهيد بتاع النهاردة الصبح، احتفلنا بعيده في أول طوبة، يقول لهم كده في الخطاب العظيم اللي عمله: يا قساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والأذان، كما كان آباءكم كذلك أنتم أيضا. حاجة صعبة قوي، حاجة صعب، لكن هي دي الحقيقة، إن القلب اللي مش مختون هو قلب حجر، والقلب المختون هو قلب لحم. قديس أنطونيوس يسمع وعظة قلب لحم يقول: هي دي بتاعتي خلاص، إذا أردت أن تكون لي تلميذا روح بيع أموالك وتعال اتبعني. راح باع 300 فدان في قمن العروس في الفيوم، وراح مشي ورا المسيح، وأصبح أب رهبان جميع العالم. أب أنطونيوس أب جميع الرهبان، عشان ودانه سمعت وقلبه لحم مفتوح لكلمة ربنا، وما هوش قلب حجر، يسمع وينسى ويسمع ويأجل ويسمع ويطنش ويسمع ويرفض، لا، ده سمع وعمل. وكتير من الآباء غير الأنبا أنطونيوس أيضا أثرت فيهم كلمة ربنا: اختتنوا للرب وانزعوا غرل قلوبكم يا رجال يهودا وسكان أورشليم، لئلا يخرج كنار، لئلا يخرج كنار غيظي، يقول الرب. كلمة اختتنوا للرب معناها إن هذا الاختتان بإرادة ربنا وإرشاد ربنا وتنبيه ربنا أن تكون حواس الإنسان وقلبه مختونة بسكين النعمة. تعالى لموسى النبي في سفر التثنية في الآية يقول: اختنوا غرلة قلوبكم ولا تصلبوا رقابكم. زي بالضبط ما استفانوس قال: يا قساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والإيه والآذان. موسى النبي يتكلم عن المعنى الروحي، يسموه معنى روحي تصوفي نسكي. يقول ايه؟ يقول: ويختن الرب، ده في تثنية 30 آية 6، ويختن الرب إلهك، يختن الرب إلهك قلبك وقلب نسلك لكي تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك لتحيا. يبقى إذن القلب المختون يحب ربنا، والقلب المش مختون ما يعرفش يحب ربنا. ده المعنى الروحي العميق الرائع. يختن الرب إلهك، يختن الرب إلهك قلبك وقلب نسلك لكي تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك لكي تحيا. طبعا ده يعني معناها ايه؟ معناها ان انا هارفع كل شهوات، كل اهواء، كل تعلقات القلب اشيلها. وتعلقات القلب في اي شيء في الدنيا لكي يصير القلب كله ليه؟ للرب. عشان كده ان احب احد أبا أو أما أو أخا أو أخوا أو أختا أو 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 حقولا أو يعني ممتلكات حتى نفسه، لا يستطيع أن يصير لي تلميذا، لا يستطيع أن يصير لي تلميذا. ولما استفانوس قال لهم يا قساة الرقاب غير المختتنين بالأذان بالقلوب والأذان، قال لهم حاجة مهمة جدا: أنتم دائما تقاومون الروح القدس. يعني حتى كمان الحواس والقلب اللي مش مختونين يقاوموا الروح القدس. شفايف الغلفة تقدرش تبشر باسم المسيح، تتكلم عن المسيح ازاي وهي مش مختونة. الودان اللي مش مختونة اللي وصفها أرميا النبي ما تقدرش تسمع كلمة ربنا، مش كده؟ علشان كده استفانوس كشف عن المفهوم الروحي للختان، مفهوم القلب غير المختون انه بيقاوم الروح القدس. والروح القدس والطهارة فيه هناك علاقة يعني حتمية قوية بين القلب والودان والشفايف اللي مش مختونة، تؤدي إلى أن الإنسان ما يقدرش لا يسمع صوت ربنا ولا يتكلم عن ربنا ولا يشوف ربنا في حياته ولا يحس بيه في إيه؟ في قلبه. طبعا عهد ربنا في الختان عهد يعني أبدي، بس لو المعنى الروحي للختان ما بقاش بس في جزء من جسد الإنسان والرجل فقط. خلي بالك هنا الختان هنا كان خاص بالرجل، لأن الرجل يشمل في جسده الرجل والمرأة، ليحمل في جسده الرجل والمرأة، لأنه لما بيخلف يا بيخلف ولد يا بيخلف بنت، والاتنين من عنده. فإذا هو يمثل المرأة زوجته وبناته، لكن الأولاد كل ولد، كل ولد عشان يكون عيلة، بمجرد ما يكون عيلة يبقى العيلة دي مدام هو مختون، عريس مختون ختن، يبقى البيت كله بقى مختون، كل البنات والستات اللي موجودين في البيت مختونين، الرجل فقط هو المطلوب له الختان. الكلام ده كان في العهد القديم، عهد العبودية، العهد اللي كانوا بينفذوا فيه الناموس بتاع موسى، لكن غالبيتهم ما كانوش عايشينه، غالبيتهم ما كانوش فاهمينه، غالبيتهم كانوا فاهمين ان هو علامة، زي ما واحد يكتب اسمه كده شهادة ميلاد يبقى اتولد، يبقى في حاجة رسمية ان هو مولود. لا، ما كانش كده هدف ربنا من الختان. اختتنوا للرب وانزعوا غرل قلوبكم يا رجال يهودا وسكان أورشليم، لئلا يخرج كنار غردي ويحرق وليس من يطفئ بسبب شر ايه؟ شر اعمالكم. نختم بالكلمه اللي قالها معلمنا بولس الرسول، قال كده: فان الختان ينفع ان عملت بالناموس، ولكن ان كنت متعديا للناموس فقد صار ختانك غرلة. حتى ولو كنت حرفيا وعمليا، حرفيا وعمليا نفذت الختان وأنت لا تعيش الناموس، ده كان في العهد القديم، وأنت لا تعيش الناموس فكأنك ما اتختنتش. أنا خايف أقول الحكاية دي في العهد الجديد، عهد النعمة، يعني هتبقى صعبة قوي، لكن هنقولها ونختم بيها علشان نتأمل فيها الجمعة الجاية بنعمة المسيح، وهو العيد الذي بعد الختان يأتي على طول، العيد اللي احنا بنحتفل بيه بالمعمودية، مع انه مش في 40 يوم. 40 يوم بالضبط انتهت عند دخول المسيح الى الهيكل في سن 40 يوم، لكي ينفذ شريعة التطهير، تطهير المرأة ودخول الطفل لأول مرة في الهيكل. وهنا في عيد دخول المسيح الهيكل في سن 40، دول 40 يوم الأولانيين، كانوا بيقدموا شريعة التطهير، زوج يمام أو فرخي حمام، زوج حمام أو فرخي حمام، المهم يعني اتنين، واحد يذبحوه ويسكبوا دمه على التاني ويسيب التاني الحي يجري، واللي اندبح يطير، واللي اندبح يفضل، لكي يعني يشيروا إلى الموت والقيامة التي اجتازها الرب يسوع المسيح لتطهير البشرية كلها من نجاساتها. دول 40 يوم الأولانيين اللي كانوا في حياة الرب يسوع المسيح، الميلاد وبعدين الختان وبعدين دخول المسيح إلى الهيكل في سن 40. في وسط دول في أعياد، بس العيد بيجي في الميعاد لكن مش في نفس السنة، وده يبقى عندنا مثلا يوم الحد الجاي هيكون عيد استشهاد أطفال بيت لحم، ده ما تمش في 40 يوم، ده تم بعد كده، أو عيد الغطاس المجيد، ده ما تمش في 40 يوم، ده تم في سن 30 من حياة الرب يسوع المسيح على الأرض، وده اللي هنتكلم فيه إن أحب الرب وعشنا الجمعة الجاية لربنا المجد الدائم إلى الأبد أمين. يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إليك، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، إن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد أمين.